pants. But I make a plain drink. هذه خلطة حياة مامية ها؟
صحيح
أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ أبي أنس محمد بن هادي حفظه الله ورعاه، نرحب كذلك بالأخوة الكرام الذين حضروا مثل هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسا مباركا نافعا ويستمعون فيه بإذن الله لا توجيهات مشايخنا الأدلاء فيما ينتفع به طالب العلم الذي ما جاء هنا إلا ليحصل علما ويستفيد في أمر دينه ويرجع فيما بعد إلى بلده داعيا ومفيدا لإخوانه الذين هم من ورائه. فليتفضل شيخنا حفظه الله مشكورا مأجورا مسددا بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة سعيدة أن أجتمع مع أبنائي وإخواني في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا مباركا حجة لنا لا علينا. وأشرف ما عمرت به المجالس ذكر الله تبارك وتعالى، وأعظم ما يذكر به الإنسان نفسه وإخوانه. ما كان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وصية ما دام بعدها صلى الله عليه وسلم في الحياة إلا قرابة 182 يوما. هذه الوصية هي الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى، والوصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من حجة الوداع، إذ وصى أصحابه عليه الصلاة والسلام كما في خطبته بغدير خم، حينما قام في أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين واعظا ومذكرا وناصحا، وهو الشفيق الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. فكان مما وصى به أن وصاهم بكتاب الله تبارك وتعالى، ووصاهم بسنته صلى الله عليه وسلم، ثم وصى بأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الوصية العظيمة ينبغي لكل واحد منا أن يستحضرها، فكتاب الله تبارك وتعالى هو النور وهو الشفاء. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك نورا مبينا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الكتاب المعجز الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به أهل الفصاحة والبلاغة، تحداهم بأن يأتوا بمثله، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، ولن يفعلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك عنهم. وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، فأعجزهم وقهرهم على أن يضارعوه فصاحة وبلاغة، وهم سادات الفصاحة والبلاغة، فكان هذا التحدي لهم بشيء معلوم عندهم أصله، حتى يستقر في النفوس معجزة هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب لا تنقضي عجائبه، كلما قرأت كلما ازددت فيه علما، كلما قرأت كلما فتح عليك فيه فتح من الله تبارك وتعالى. فينبغي لكل مسلم وطالب العلم خاصة أن يحرص على هذا القرآن قراءة بقيام أو بإقامة حروفه ومبانيه، وتدبرا وتفكرا فيما جاءت فيه من الأوامر والنواهي والأخبار عن الأمم السابقة وعما سيكون بعد. فإذا تدبر الإنسان في هذا حق التدبر أورثه العلم النافع، وأورثه العمل الصالح، لأن الله جل وعلا أنزل الكتاب لذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فهذا العلم رأسه كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان أن يحرص على قراءة تفسير هذا الكتاب تفسير معتمد معتبر، تفاسير أئمة السنة، حتى يعلم معاني الآيات ويتدبر هذه المعاني ويتأمل فيها. وأعظم ما نزل له هذا الكتاب إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والناظر في كتاب الله العزيز يجد الآيات في هذا لا حصر لها، بل القرآن على ما هو بين أيدينا وترتيبه في المصحف من الفاتحة إلى الناس، أول أمر يقابل فيه الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن كله. إذا ما بدأت تقرأ القرآن الفاتحة البقرة أول أمر يقابلك هذا أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في القرآن، نهي عن الشرك. فأول أمر في القرآن على حسب ترتيب المصحف أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن على ترتيب المصحف نهي عن الشرك. وبعد ذلك ادخل في هذا الكتاب اقرأ تجد كل الآيات متضمنة لهذا الذي تقدم. الشاهد أن تدبر القرآن والتفكر فيه والتأمل لمعانيه يفيد الإنسان علوما جمة، ويفيد الإنسان خوفا من الله تبارك وتعالى، ويفيد الإنسان استقامة على أمر الله تبارك وتعالى، ويفيد الإنسان صلاحا في نفسه وإصلاحا لمجتمعه بإذن الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لطالب العلم، وهذا نلحظه وليس إن شاء الله يعني هو موجه إليكم، لكن نلحظ في عموم المسلمين وعموم طلبة العلم من غير تخصيص ضعف الإقبال على القراءة في التفسير، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يعني تجد ما شاء الله الاشتغال بالحفظ في المناظيم من هنا ومن هنا، حتى بعضهم حفظ القرآن، لكن تجد اعتناء بالقراءة في كتب التفسير والتفاسير الأثرية السلفية بالذات هذا قليل. فينبغي لنا جميعا ألا نغفل هذا ولا نضعف فيه، بل يجب علينا أن يكون هذا أول شيء عندنا، لأننا نحن تعبدنا بهذا القرآن. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، هؤلاء الذين يعقلون عن الله خطابه ويفهمون مراده هم الذين فهموا هذا الكتاب الذي أنزل عليهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو الذي لأجله أنزل هذا الكتاب، والتفهم هو الذي لأجله أنزل هذا الكتاب، لأن الإنسان إذا تدبر وفهم وتبصر فيما دل عليه هذا الكتاب التزم بما دل عليه حلا وحضرا، ثم بعد ذلك ينطلق على علم. يعني لا يجمل بطالب العلم، بل يشين طالب العلم ألا يعرف إجمالا معاني هذه الآيات التي تعبده الله بها، يتلوها صباح مساء ولا يعرف معناها. ثم يشين بطالب العلم ألا يعرف الناسخ من المنسوخ، الخاص من العام، المطلق من المقيد في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا لو قرأ كتابا واحدا من كتب التفسير المعتبرة عند أهل السنة يكفيه بإذن الله. ثم يجعل بعد ذلك ما زاد إضافة في التوسع، لكن لابد لطالب العلم أن يقرأ ولو كتابا واحدا في التفسير، ولا أقل من أن يقرأ البغوي أو تفسير ابن كثير. وعندي أن تفسير ابن كثير أحسن، تفسير ابن كثير أحسن وأجمل، لأنه مع يعني أنه متأخر عن البغوي، إلا أنه رحمه الله تعالى جمع بين الرواية وبين الدراية، وفي الجملة لأعم الغالب الأغلب يعني بعد بكتابه عن الواهيات، وإن كان وجدت فيه في الجملة نقول وجدت فيه بعد بكتابه عن الواهيات والمنكرات والموضوعات. فمثل هذا الكتاب حري بنا، ما هو نقتنيه نقرأه، أما الاقتناء إن شاء الله حاصل، لكن قراءة مثل هذا الكتاب ضرورية جدا. وأنا أذكر لكم مثالا الآن لما نقرأ في تيسير العبد الحميد، نقرأ في فتح المجيد، تجد باب قول الله تبارك وتعالى والحديث بحث تحته، ثم تجد الشارح أكثر ما ينقل عمن؟ عن ابن كثير. فالكتاب هذا عمدة، وأيضا من ضعفت به الهمة، وكلنا ذلك الرجل. الهمة اليوم نعم يعني كما قال شيخ شيوخنا إلى الله نشتكي، يعني ضيق الوقت وضعف الهمة. فالشاهد لا أقل من أن يعرج على اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وقد ذكرت لكم يمكن هذا في مجلس سابق الذي هو عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير في 3 مجلدات. فهذا الكتاب من أحسن، بل أنا لا أعلم اختصارا لابن كثير أحسن منه في الاختصارات الموجودة كلها الآن. أجمل اختصار لابن كثير هذا الكتاب عمدة التفسير. فقد تكلمنا، أظن تكلمنا عليه في اللقاء اللي كان في الخليل، أظن أننا تكلمنا أو أشرنا إلى شيء من ذلك. لخصه تلخيصا جميلا، فيعني تتبع المصنف رحمة الله عليه فيما فاته من الإسرائيليات وحذفه، المكررات حذفها، التوسع في اللغويات حذفه، التوسع طبعا يعني الأصل أبقى، أما التوسع يعني المترادفات حذف المترادف، التاريخيات الأخبار التاريخية حذفها، الأحاديث الضعيفة التي لا ترتقي حذفها، أسانيد الأحاديث التي يسوقها الحافظ بن كثير من المسند ومسند أبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردوية يسوق بالإسناد حذفها، فلان 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 حذفها، ما أبقى إلا الصحابي. ما يتعلق أيضا بالأحاديث الطويلة التي أحيانا تأخذ ابن كثير أحيانا صفحة أو صفحة إلا أو نصف صفحة، اقتصر على موضع الشاهد منه، نص على هذه النقاط 8 نقاط أو 10 نقاط، الشاهد هذب هذا الكتاب في هذا الكتاب وأسماه عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير أو من ابن كثير. فهو كتاب مختصر، فالبادئ يبتدئ به، ثم بعد ذلك لا يضيره أن ينتقل إلى تفسير ابن كثير. فالشاهد لابد له من قراءة كتاب في التفسير حتى يفهم كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن عندنا وأولكم أنا عندنا ضعف في هذا الجانب، في جانب الاعتناء بتفسير القرآن العظيم. ثم بعد ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الثانية، وصيته بسنته صلوات الله وسلامه عليه والاعتناء بها. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالسنة النبوية هي بيان لهذا القرآن، والقرآن حمال وجوه، والسنة صاحبها قوي الحجة. وإذا خاصم أهل الأهواء بالقرآن فأنت تخصمهم بالسنة، لأن السنة محكمة مبينة المراد للذي أجمل في هذا الكتاب أو أبهم في هذا الكتاب أو أطلق في هذا الكتاب أو عمم في هذا الكتاب. يقول شيخ شيوخنا في اللؤلؤ وبعد: إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، فخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى. فهؤلاء ما قصروا رحمة الله عليهم، قربوا لنا هذه السنة وجهدوا كل الجهد في تصفيتها. ولهذا يقول رحمة الله عليه: ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، ثم عليه الكل منه مصطلح، وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها، وكل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن إلى آخر منظومته الجميلة في المصطلح التي ضمت كل مباحث علوم الحديث، وهي قرابة 300 و 340 بيتا، فهي من أنفع المناظيم ومن أجملها. فالشاهد أن أشرف العلوم بعد كتاب الله تبارك وتعالى الصمد القيوم علم الحديث، هو البيان لهذا القرآن، لأنه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الكتاب المنزل هو القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيره من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قام أئمة السنة رحمهم الله تعالى بحشد كل ما استطاعوا من الأسانيد التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الكتاب العزيز، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم فكتبوا كتب التفسير المسندة. فكتب التفسير المسندة لأهل الحديث ولأئمة الحديث ولأساطين الحديث، ابن جرير الطبري، ابن أبي حاتم، ابن المنذر، ابن مردوية، هؤلاء محدثين من فحول أئمة الحديث. قبلهم تقرأ ما في كتاب البخاري في كتاب التفسير، في النسائي في التفسير، في الترمذي في التفسير، وهكذا تجد ما استطاعوا حشده من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أهل الحديث خدموا القرآن، خدموا السنة النبوية في جميع أبوابها، فمن خدمتهم بالقرآن جمع مرويات التفسير التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا، فجاءت كتبهم جامعة. فلهذا كان صاحب السنة أعرف الناس بمراد الله وأعرف الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابحث في تاريخ أهل السنة لا تجد صاحب سنة مضطرب، وأنا أقولها لكم الآن ولكم الحبل ممدود والتاريخ مفتوح، تجدون صاحب سنة مضطرب؟ أبدا، بل أصحاب السنة أثبت من الجبال الراسية. لماذا؟ لأنهم الناس ينتهون إلى فلان وفلان، وهم ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان أعظم الأثر في نفوسهم، فالفتن لا تعصف بهم، والأهواء لا تعصف بهم، والبلايا لا تعصف بهم، الابتلاءات لا تعصف بهم. لما؟ لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة في سرائه وضرائه عليه الصلاة والسلام، شدته ورخائه، سلمه وحربه، ابتلائه صلى الله عليه وسلم، صحته، مرضه، إقامته، سفره عليه الصلاة والسلام. فكلما نزلت بهم حادثة وإذا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدى به أمامهم، فلا يحيدون عما نقلوا عنه بالأسانيد الصحيحة قيد أنملة، ويجدون لهم في هذا عزاء. ولذلك تجد هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم صاروا محل القدوة. فالإنسان إذا أراد أن يثبت على أمر الله جل وعلا فعليه أن يقرأ هذه الكتب التي ورثها لنا هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم. فكتب السنة ينبغي الاعتناء بها، يجب الاعتناء بها قراءة وتفهما وتدبرا وتعلما ونشرا بين الناس، لأن هذه السنة بيان لكتاب الله تبارك وتعالى. والناس ولله الحمد يفرقون إذا تكلم المتكلم بين فلان من الناس يقول عندي كذا ورأي كذا، وبين من يقول روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسألة كذا، شتى. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فرق بين من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يقول أنا نظري ورأيي كذا. ولهذا كان مالك والشافعي وأحمد مدرسة الأثر كانت حجتهم دامغة وقوية وغالبة في مقابل من؟ في مقابل أهل الرأي، لأن أهل الرأي أهل قياس واستحسان، وحملهم على ذلك قلة المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والحديث أهل اتباع ورواية، فلهذا كانت أحكامهم موفقة ومسددة. لما؟ لأنها مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يأخذ من اجتهاده، لكن فرق الأولون كانوا يعترفون ويقولون إذا صح الحديث فنحن نذهب إليه. المتأخرون جاءوا وتعصبوا لهم مع معرفتهم بأن قولهم هذا مخالف للحديث. فإذا كان المتقدم معذور، ما عذر المتأخر؟ لا عذر له، المتقدم لم يصل إليه هذا الحديث ويقول نحن الرجال نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا. كأبي حنيفة قليل البضاعة رحمه الله في الحديث، الرواية عنده قليلة، فاجتهد بقدر طاقته وهذه مقالته. لكن ما عذر الذين يتعصبون له ويعرفون الحديث ويتركونه عمدا؟ هذا لا يجوز، بل يخشى على صاحبه، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالشاهد أن صاحب السنة صاحب ثبات، فعلى طالب العلم بعد اعتنائه بكتاب الله تبارك وتعالى أن يقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة الحديث قد ضربوا في هذا الباب بأعلى ما يستطيعون نصحا لهذه الأمة حينما قاموا بما قاموا من تصفية وتنقية هذه السنة النبوية من الشوائب، فصنفوا فيها المصنفات ورتبوها على أنواع متعددة، إما على المسانيد وإما على الموطئات وإما على الجوامع وإما على المستخرجات وإما على المستدركات وإما على المعاجم وإما وإما إلى آخره. والمقصد من هذا كله جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عملوا عملا آخر، وهو بحثهم عن نقلة هذه الروايات وتدوين أحوالهم وأخبارهم، حتى إنك لترى الرجل باد أمامك كأنك تعيش معه، سيرته الذاتية أمامك، صادق كاذب سيء الحفظ يخطي يخالف اختلط، متى اختلط، متى قدم البلد الفلاني، أول من سمع منه، آخر من حدث عنه، وهكذا. ما تركوا شيئا في هذا الجانب إلا ودونوه لأجل حفظ هذه السنة النبوية. ولهذا يقول شيخ شيوخنا كما سمعنا لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، فخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى. ألفوا في الموضوعات، بيّنوا الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواهيات في المشتهرات على الألسن، ما تركوا بابا إلا وصنفوا فيه. القصد منه حماية هذه السنة عن رسول الله الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصل إلى أمته نقية صافية، لأنهم أدركوا أن هؤلاء أهل الإفك والبهتان، أهل الآوى، أهل البدع، بدأوا من أول ما بدأوا الدس في هذه السنة، فهم لهم بالمرصاد، فسطروا لنا هذه السنة فهي بين أيدينا ولله الحمد. لو أراد إنسان أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرف واحد لما استطاع، وهذا مما خص الله به هذه الأمة. فطالب العلم ينبغي له، وأقول ينبغي بمعنى يجب عليه أن يكون عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما معنى هذا العلم إذا لم يكن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالشاهد هذا هو العلم، قال فلان وتسوق السند، قال فلان وتسوق السند، هذا لدون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحاديثه مسطرة عندنا بالأسانيد، وكل رجل معروف حال عندنا ينخل حاله ويوزن ويحكم عليه بالحكم الذي يصح عليه. لهذا يقول الشافعي: من علم الحديث قويت حجته. فانظر إلى من يفتي وينتهي في فتواه إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين من يفتي وينتهي في فتواه إلى رأيه واستحسانه، كما قلنا قبل قليل شتى الناس ما تثق به. إذا جاء المفتي ويقول والدليل قال صلى الله عليه وسلم كذا وما عارضه من كذا وكذا فهو ضعيف لا يصح، خلاص أحكم عليه. فهذا يكون من السمع والبصر وتطمئن إليه النفس. فالآخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا قوي الحجة. فأئمة الحديث رحمة الله تعالى عليهم ما تركوا شيئا إلا وقاموا ببيانه في باب خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنفوا في التفسير بالمأثور، وصنفوا رحمه الله تعالى في العقائد لما جاءت البدع، صنفوا في العقائد بالأسانيد، كتبوا كتب خاصة باسم السنة ويقصدون به سنن العقائد، ردوا فيها على أنواع المبتدعة جميعا، وبينوا معتقد أهل السنة والجماعة الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الكتب ثروة ضخمة هائلة ولله الحمد. ونحن في هذا العصر بالذات هذه الأيام قامت علينا حجة الله تبارك وتعالى بما لم يكن على من سبقنا في القريب. فإن أكثر هذه الكتب قد طبعت، وطبعت مخدومة خدمات علمية جيدة في الجملة، وهي بين أيدينا. فما على طالب الحديث وطالب السنة وطالب العلم عموما إلا أن يفرغ نفسه لهذا العلم. واعلموا أن أعدى شيء للعلم هو أن تقسم معه في الوقت لمن لا تصح له القسمة. من الذي لا تصح له القسمة؟ العاطل الباطل الذي لا فائدة له، الصديق الذي لا تستفيد منه، والابن والأهل في غير ما يجب لهم فوق حاجتهم من التوسعات في المباحات التي تهلك الأوقات، والاشتغال بالدنيا فوق ما يجب. هؤلاء ثلاثة ليست لهم قسمة في هذا الباب. فإذا ذهبت وأعطيتهم فوق حقهم فقد أهدرت حقك، فلا تلومن إلا نفسك. فالعلم يريد حصرا وحبسا للنفس. فإن مخالطة الناس على أقسام أربعة: منهم من خلطته كالدواء، هذا تأخذ وقت المرض، ومنهم من خلطته كالغذاء، هذا تأخذه وقت الجوع، ومنهم من خلطته كالهواء ما تستطيع تستغني عنه، ومنهم من خلطته داء والعياذ بالله، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره رحمهم الله. فالذي خلطته داء هذا الصديق العاطل الباطل الذي لا تستفيد منه، بل يذهب وقتك كله بما لا فائدة فيه. ومن كانت خلطته كالدواء هذا لا تخالطه إلا وقت محدود، يعني إذا ضاق الصدر تأخذ معه في توسعة الصدر في المباحات، فتجلس معه في توسعة الصدر بما أباح الله تبارك وتعالى، هذا الثاني. ومنهم من خلطته كالغذاء من الأقارب ونحوهم، لابد أن تجلس معهم فتعطيهم الوجبة، تأخذ هذه الوجبة إذا لم تأخذها مت. فالأهل الزوجة والأولاد والوالد والوالدة والأصدقاء المقربين الأقارب هكذا تعطيهم هذا الوقت الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، وما عدا أنت ما تجلس 24 ساعة تأكل، لا أنت مشغول. وأما الذي خلطته كالهواء لا تستطيع تركه، إذا انقطع عنك مت. فهذا الذي يعينك على دينك، يذكرك بالله تبارك وتعالى في رؤيته، ويذكرك بالله تبارك وتعالى في كلمته، هذا هو نعم الصديق الذي يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. فالزمه واحرص عليه واستكثر من مثله. وللإنسان أن يعتبر وينظر من يصلح أن يخالله في هذا الجانب، إذا كان يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى فليعض على هذا النواجذ، وإن كان غير ذلك فلا. فإذا ما حرص الإنسان على وقته على هذا النحو ذهب الوقت، والوقت كما يقولون أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، لأن شرخ الشباب ينتهي، وقوة الحافظة والإدراك والتوقد والتدفق والحيوية والنشاط في وقت الشباب. فالإنسان إذا أضاع شبابه يأتي بعد ذلك في وقت الكهولة والمشيب يصعب عليه أن يحصل، وإن حصل فتحصيله يكون ضعيفا. فأنا أوصي نفسي وأبنائي جميعا بأن نحرص على هذا، وأن نحرص كل الحرص على أوقاتنا، ولا نصرفها إلا في السلعة التي تليق بدفع هذا الثمن فيها، فإن الوقت هو حياته، فإن دفعته على غير مقابل فأنت المغبون. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم فيما بقي من أعمارنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل، أول نبدأ في الصحيح، يقول هل الصحيح في الحديث كتاب الله وعشرتي أم وسنتي؟ ورد هذا ورد هذا كله صحيح، السنة وردت والعشرة وردت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عشرة الرجل هم قرابته الأدنين، قرابته الأدنين من أهل بيته، هؤلاء هم العشرة، وورد هذا وورد هذا، وكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إيش؟ وهنا يقول السؤال الثاني، يقول ايش ما حكم مماشاة؟
نعم،
ايش هذا
حكم مماشاة
الخريجي؟ نعم، ما حكم مماشاة الحزبيين او من عرف بالحزبية بحجة انه يعرف ما عند هؤلاء؟ هذا من اعجب يعني واغرب الادله واسقط الادله واضعفها. ف اظن ان كل عاقل يربع بنفسه عن ان يماشي المطعون في مروءته وكرامته امام الناس في الشارع العام من الفسقة والفجار، من أهل الفساد والريف، نعم، الذين يعرفهم الناس بالشر، تستحي أن يراك الناس معه. لما؟ حتى لا ينسبوك إليه. فإذا كان هذا في أمور الفسق فكيف بأمور البدع؟ فأنا أقول مماشاة الحزبي والمبتدع لا تجوز. لماذا؟ لأنك إذا ماشيته ولو كنت من أهل السنة، أقل شيء عند من لا يعرف ينسبك إلى ما؟ إليه، ينسبك إليه. إذا رآك تمشي معه خلاص قال هذا صديق فلان، وهكذا ذما ومدحا. فإذا جاء فلان صديق العالم الفلاني قالوا هذا تلميذ فلان، يتوصلون به إلى ما؟ إلى تزكيته، صح ولا لا؟ والعكس إذا جاءك المنحرف يقولون هذا صاحب فلان، يتوصلون به إلى ما؟ إلى الطعن فيه وجرحه. فأنت إذا ما شيت هؤلاء ولو كنت تزعم مغالطا لنفسك أو انطلت عليك هذه المغالطة فإن الناس سينسبونك إليه. ولهذا قديما قيل عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، ما يماشيه إلا وهو على مذهبه، فحينئذ تجر إلى نفسك الشبهة وتجر إليها الريب والظن السيء فيها، في حين أنك لست على طريقته. فلو ما جاءك إلا هذا لكفى به سببا في أن تبتعد عن أهل الأهواء، فكيف بك لو وقعت بسبب مماشاتك في بدعته؟ وقديما قيل: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. فالمصيبة العظمى هي الثانية، وهي أنك بكثرة المجالسة له تنتهي بالمجانسة له، فإن المجالس مجانس بالغالب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك نظم الشاعر هذا في بيتين كما يعلمه كثير منا، وهو: ها إن القلوب لأجناد مجندة، قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف. ما يمكن أن يلتقي هذا مع هذا أبدا، موجب مع موجب ما يلتقي، تأتي بالموجب مع الموجب يفر منه. ليش؟ الموجب عندك أنت قوة السنة والإيمان واليقين والتمسك والسير على طريقة السلف الصالح، وذاك الموجب عنده الهوى والبدعة، فكلما تقاربتم كلما تنافرتم، ما يمكن أن تلتقوا، كل واحد يدفع الثاني، ما تجتمعان أبدا. كالتنوين والإضافة، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني، ما تجتمعون أبدا. لكن الموجب والسالب اجتمعان، هذا ضعيف فيركب عليه الموجب، فإذا ضعف صاحب السنة ركبه صاحب البدعة وجره إلى بدعته. ضعف لأسباب، إما بقلة علمه وضعفه، أو بجهله المطبق فيصبح صاحبه، أو بحبه للدنيا. نعم، فإذا حب الدنيا وكان عند ذاك المبتدع شيء من الدنيا فقد باع دنياه بدينه، فنسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن الإنسان صاحب السنة الصحيحة، من قويت في قلبه السنة وعظمت في قلبه السنة، لا يمكن أن يجتمع مع صاحب البدعة إلا في حال واحدة تتصوره فيها، متى؟ إذا جهل، قد يجلس مع هذا وهو لا يعلم. وهذا الذي قيل فيه الإمام أحمد رحمه الله: أرى الرجل من أهل السنة مع الرجل من أهل البدعة يماشيه، أفأهجره لا أسلم عليه؟ قال: لا، حذره منه، ثم إن رأيته بعد ذلك يماشيه فألحقه به. فصاحب السنة قد يجهل، خصوصا إذا ما كان من البلد، أو جديد عليها وارد ما يعرف، نعم، أو المبتدع وارد عليها جديد، أو الحزب وارد عليه جديد وهو لا يعرفه، ممكن يجهل يقع ولو كان عالما. فمثل هذا ينبه، فإذا نبه صاحب السنة الصحيحة ما يمكن أن يقبل صاحب الهوى وصاحب البدعة. فأقول إن هذه الحالة الثانية هي الأخوف على الإنسان، وهي المصيبة، وهي أنه يصبح من المماشات والمجالسة يصبح بعد ذلك مجانسة له على بدعته، فيصبح مثله. وهذا الذي قيل فيه: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك إلى، فإما أن تسحب أنت إلى خير، وإما أن يسحب إلى شر. والفرق بين المخالطة وبين المناصحة واضح وبرزخ شفاف، لا بد أن يتنبه له، فإن المناصحة لا تقتضي الخلطة. المناصحة إذا ادعى بعضهم أنه يناصح هذا الحزبي أو هذا المبتدع أو صاحب الهوى، نقول له: المناصحة لا تستدعي الخلطة ولا تستلزم الخلطة، بابها باب واضح، فأنت قد تنصح له في مجلس، قد تنصحه في رسالة، قد تنصحه في هاتف، قد تنصحه مثلا في صف دراسي ضمك وإياه، لكن أن تكون جليس معه تماشيه، لا، هذه ما هي المناصحة. ولهذا يقولون: وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. سنة الله الجارية أن الأجرب هو الذي يعدي، ما هو الصحيح يصح. الصحيح تحطه بين الدواب الجرب ما يصححها، لكن هي تجربه. نعم. ولهذا قال القائل عبد بن عبد القدوس في بائيته الشهيرة وهي جميلة جدا، يقول: واحذر ايش مصاحبة، فإنها تعدي كما يعدي السليمة الأجرب. نعم. وتوق من شر النساء خيانة، إن النساء مكائد لك تنصب. نعم. إلى غيره أو إلى آخره في قصيدة، القصيدة الجميلة كل بيت منها حكمة بمفرده. وينبغي أيضا لنا مثل هذه المناظيم التي فيها الحكم أن يعني يجتهد الإنسان بقدر استطاعته في حفظها بعد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى والاعتناء به وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها معينة له في الفهم والكلام والتفسير وترويق المجالس وتحلية المجالس. فالشاهد أن سنة الله الجارية أن الأجرب هو الذي يعدي الصحيح. ما علمنا أن صحيحا صحح أجربا، لكن الذي نعرفه عند العقلاء جميعا أن الأجرب هو الذي يعدي الصحيح. فيغلب على الظن أنك إذا ما شيته وسايرته أن ترجع بعد ذلك أجراب. نرجع. يقول شيخ هنا: هناك من الطلاب من يبقى في تأصيل نفسه سنوات فلا يحضر لأحد من المشايخ حتى يسافر، إذن على من أصل نفسه؟ أنا أسأله على من أصل نفسه. التأصيل يكون على المشايخ، أما الذي أصل نفسه بنفسه فما أدري عنه كيف يكون، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. وهذا كلام غير صحيح وكلام باطل، والواجب على طالب العلم أن يقسم وقته للطلب العلم الرسمي اللي الآن النظامي يأخذ فيه جزء، والأشياخ ما هم دائم لك يا ولدي ويا أخي، اليوم أحياء وغدا موتى، ينتقلون الله تبارك وتعالى، وتتأسف وتتندم أنك لم تجلس عند الشيخ الفلاني من علماء السنة وأعلام السنة. فالواجب عليك أن تحرص، لأن من أعظم طرق التأصيل أن يجلس طالب العلم على علماء السنة، فإنك إن بقيت بمفردك لو تقعد 100 سنة ما تأصلت، ولكن العلماء يختصرون عليك المسافات ويطوون عنك البعد فيقدمون لك ثمرة أعمارهم وما كانوا قد حصلوه من أشياخهم، فينبغي لك أن تعتني بهذا. وهذا يقول: حبذا لو تبينون لنا الفرق بين الحزبي والمبتدع. الحزبي هذا الذي انضوى تحت حزب يدعو إليه، ونحن نتكلم على الأحزاب الآن ونتكلم عليها الحزبية الغالب عليها الأحزاب السياسية، كحزب الإخوان المسلمين الذي انشق من الحزب البنائي هو الأصل، انشق منه بعد ذلك الحزب القطبي، الإخوان المسلمين القطبيين، وأولئك الحزب الأصل الأم الإخوان المسلمون البنائيون. فهؤلاء لهم حزب سياسي رسمي ينضوون تحته، له شعار، له رئاسة، له منظمة، له مكاتب، له يعني نواب رؤساء، له مدراء في الأقاليم ونحو ذلك، تنظيم سياسي حزبي، ولهذا يسمون نفسهم حزب الإخوان المسلمين. وهذا الحزب قد يكون تحته أنواع من المبتدعة، فتجد الجهمي تحته، وتجد الرافضي تحته، وتجد الصوفي بشتى طرائق الصوفية تحته، وعد بعد ذلك بقية النحل ولا حرج، الخوارج تحته، فلهذا بل تجد أحيانا النصارى تحته كما هو مبين في كتب هؤلاء، لأن هذا حزب سياسي يدعو إلى حكومة وإلى سلطة، فتجد كل من يطمح إلى هذا ينضوي تحت هذا الحزب. فهذا هو التحزب، التحزب على شعار معلوم محدود معروف له ترتيباته المعلومة عند الناس ظاهرة كانت أو خفية. أما المبتدع وهذا التحزب في نفسه بدعة، هذا التحزب في نفسه لهذا الحزب بدعة، لأن الحزب الصحيح هو حزب الله جل وعلا، والله جل وعلا قد قسم عباده إلى حزبين، حزب الشيطان وحزب الرحمن، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فحزب الله تبارك وتعالى هم الذين مشوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوالون ويعادون فيما في الله تبارك وتعالى، لأن أوثق عرى الإيمان عندهم الحب في الله والبغض في الله، هؤلاء هم حزب الله. ولهذا يقول فيهم شيخ شيوخنا: أولئك حق أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. فحزب الرحمن هم الذين يوالون لله ويعادون لله، فلهذا لا تجد قوما شعارهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية، فهؤلاء هم حزب الله تبارك وتعالى. أما الاجتماع على غير ذلك هذا هو التحزب المذموم، فنحن يجمعنا دين الله تبارك وتعالى الذي بعث الله به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الصين إلى المغرب إلى أمريكا، ما دام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تركنا عليها ومشى عليها أصحابه فهذا حبيب إلينا، ومن خالفها فليس بحبيب إلينا بل هو مبغوض عندنا، ولو كان أقرب قريب. من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لا تجد قوما. هذا في إيش؟ في إيش هذا؟ هذا اللفظ ما هو لفظ من؟ الأصول الثلاثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله، أن من أطاع الرسول وحد لا يجوز له موالاة من حاد الرسول ولو كان أقرب قريب. فهؤلاء لا يوالون ولا يعادون على هذا المنبار الشرعي والميزان الشرعي، لا يوالون ويعادون على الأحزاب. ولهذا قالوا: من كان معنا كنا وكنا وكنا له، ومن لم يكن معنا كنا عليه وكنا وكنا. وهذا قد أنكره أئمة الهدى، فمطرف بن عبد الله الشقير رحمه الله تعالى ورضي عنه ومن سادة التابعين وجلتهم، لما اجتمعوا في عصره كبار الشيوخ وفي بلده وكتبوا كتابا ونظموا فيه نحو من هذا النظم: القرآن الله ربنا، والقرآن كتابنا، ومحمد رسولنا، ومن كان معنا على ذلك كنا له وكنا وكنا، ومن لم يكن معنا كنا عليه وكنا وكنا. وكتبوا ذلك في كتاب، ثم أرادوا أن يأخذوا عليه البيعة من الجميع، فمر على الأشياخ ووافقوا عليه حتى انتهى إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير، فلما انتهى إليه قال: لا لا أحدث لكم عهدا وقد أخذ الله علي عهدا قبله، ثم رد عليه. هذا ذكر الذهبي وغيره في ترجمة مطرف بن عبد الله ابن الشخير. فكأنك اليوم التحزب هذا كأنه اليوم بالضبط، سواء للدعوة أو لغير الدعوة، هذا لا يجوز أن تتوالي في الله وتعادي في الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لك أن توالي في الحزب ولا تعادي في الحزب، لأن هذا هو التحزب الضيق. أما الحزب الصحيح الذي زكاه الله تبارك وتعالى ومدح أهله فهذا الذي بيّن الله صفات أهله كما ذكرنا آنفا. أما هذا فتجد كما قلنا لكم الروافض والخوارج، وتجد فيه المتصوفة بشتى طرائقهم، تجد فيه الجهمية، تجد فيه المعتزلة، تجد فيه العقلانيين عموما، تجد فيه كما قلت لكم حتى النصارى، لأن الرابطة ليست دينية، ولهذا قالوا إن دعوتهم ليست دينية. فلما رأوا الدين في فترة أرادوا أن يركبوا الدين موجة الدين ويلبسوها به، لكن هيهات هيهات. فالشاهد أن الفرق بين التحزب والابتداع هو هذا. فقد يدخل معهم شخص ممن ليس من هؤلاء المذكورين في الاعتقاد، سني يعني ليس بأشعري ولا جهمي ولا صوفي، نعم تمام، ولا خارجي ولا ولا ولا، قل ما قلت من أهل الأهواء والبدع، أصله سني، لكن إذا دخل معهم صار حزبيا بعد ذلك مبتدعا. لماذا؟ لأن ولاءه لهذا الحزب فيرى البدع يبررها أو لا ينكرها، وإذا جئت تنكرها قام بعد ذلك يبررها ويدافع عن أصحابها. يرى أهل السنة والتوحيد يحاربهم، فأي سنة هذا عنده في الحقيقة؟ ما هي هذا؟ وإن لم يكن هو من أهل البدع أصلا في اعتقاده، لكنه انضم إليهم فصار منهم حزبيا مبتدعا. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذا غاية الحذر. والسؤال الثاني يقول: الجرح والتعديل للعلماء، فهل للطلاب النقل؟ وإن كان نعم فكيف النقل؟ نقول نعم، لا يجوز أن يكون الجرح إلا من متأهل، من عارف بأسباب الجرح وطرائق الجرح التي تدعو إلى هذا الجرح، فإذا لم يكن عالما فلا يقبل. إذا لم يكن عالما بأسباب الجرح ودواعيه وطرائقه هذا لا يقبل قوله. فالجاهل بهذه الطرائق لا يعول عليه، وإنما المعول على أهل العلم في ذلك والمعرفة في هذا الباب. أنت الآن تنظر في نقاد الحديث المتساهل، وهم من نقاد الحديث المتساهل، هل يقبل قوله؟ يقبل؟ ما يقبل قوله، تتركه عندك. المتشدد هل يقبل قوله مطلقا؟ ما يقبل قوله، القول للمعتدل. فإذا وافق المعتدل المتشدد كان الميزان، وإذا وافق المعتدل المتساهل كان الميزان. لما؟ لأن المتشدد قد يجرح بما ليس بجارح، والمتساهل قد لا يجرح حتى بالجوارح، الأسباب الجارحة لا يجرح بها ويفوتها ويتساهل في ذلك. فالعلم وسط، العدل هو الحق في هذا. فمن لم يكن عالما فكيف يقبل بعد ذلك منه؟ وطالب العلم طريقه في هذا النقل، فإذا تأهل وانتهى إلى سن ومعرفة تؤهله بعد ذلك لا مانع. والنقل أن يسمع هو من العالم المتأهل، أو يخبره الثقة الضابط. وما أعز هذا اليوم، تقول له عمر فيسمعه زيد، وينطق خالد ويكتب بكر، هو ثقة يعني في نفسه ديانة، ما هو كذاب، لكنه ضابط ما هو ضابط. فلا بد أن يكون العدل ضابط، يرويه عدل ضابط الفؤاد. إذا قلت له زيد ينقله زيد، عمر ينقله عمر. فالآن كثير من أبنائنا لا تتهمه بكذب، لا والله، لكن سيء الحفظ، سيء الحفظ، فربما لو بنيت على مقالته هدمت يعني شيئا كثيرا وأحدثت شرا مستطيرا. فالواجب التريث والتأني. فأنا لأجل هذا وما يعني مر بي وعانيته في هذه الآونة أقول لا بد أن يكون الرواية بالحرف مو بالمعنى، لأن المعنى اليوم تقول زيد فيسمعه عمرو ينطقه خالدا ويكتبه بكرا، فلا بد من الرواية بالحرف، وإلا حصل شيء كثير من الفساد. والسلام الله وبركاته والشر. حياكم الله، أهلا وربيع، حياكم الله، كيف الحال؟ طيبون؟ يا مرحبا بكم. فالطالب طريقه النقل، والحمد لله الآن قد تيسرت أسباب التسجيل نقل، والكتابة نقل، وأيضا صرت أخاف في الآونة المتأخرة هذه الأيام من التسجيل، لأنه صار يقولون يبتع ويلصق، ما أدري ماذا يقولون فيه، يدبلج نعم يدبلج. فلا أحسن من الكتب بهذا القلم طرة وتوقع عليها، تشرق وتغرب خطك بيدك مرة. فمثل هذا يعني الذي ينبغي أن يعول عليه. فينبغي لنا جميعا أن نتوثق في النقل عن العالم الفلاني. هذا باب. الباب الآخر أنا الذي أحب أيضا أنبه عليه هو في هذا الجانب بالذات أن يكون يا أبناء هدفنا وقصدنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ما هو فلان ولا فلان، أن يكون القصد نصرة الدين والسنة وإعزاز الدين والسنة، لا الانتصار لفلان على فلان أو لفلان على فلان. فلك أن تسأل بحاجتك وقدر حاجتك لاستقامة دينك واستقامة دين إخوانك، تحذرهم مما فيه شرهم أو الشر عليهم، وتحثهم على ما فيه خيرهم أو خير لهم. فهذا المقصد في الجرح والتعديل، حماية الدين وصيانة الملة واستقامة الأمة. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين، وقديما حفظت بنصرة الدين ونصح الأمة. فالمقصد حينما تأتي الفتن ويأتي البلاء فيتدخل أهل الحل والعلم في هذا، مقصدهم هذين الأمرين: حماية الدين وصيانة الشريعة والملة، ونصح الأمة حتى يبقوا على هذه الشريعة البيضاء النقية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يسأل، إذا أراد أن يسأل في الجرح والتعديل، أن يسأل فيما ينفعه وفيما يحتاج إليه، وأن يكون باب خيره. أما أن ينتقل إلى مقاصد أخرى فهذا يفوت عليه من الخير والتوفيق يا أبنائي وإخوتي، والتسديد بقدر ما جاءه في نيته من مخالفة. فلان رد عليك تكلم فيك، لا يضرك، أنت اجعل نيتك لوجه الله تعالى خالصة ونصرة الدين، لا تنتصر لنفسك. إذا انتصر الدين وقام الدين هذا هو الأصل، نفسك آخر ما تفكر فيه، بل النفس أنت مأمور بإزهاقها في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يأتيك وينالك في مقابل خدمتك ودفاعك وذبك عن السنة والطريق الصحيحة، هذا من باب الابتلاء. فاصبر، ولو كل واحد تكلم فيك أصبح الكلام يعني حين إذا رددت عليه أصبح الكلام يعني يتهم فيه الإنسان لحبوب نفسه. ينبغي أن يكون ما كان للدين خالصا يتكلم، ما كان للنفس وحظ النفس أن يتكلم. والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يجعل لك لسان صدق في الآخر، وكفيل بأن يقيض لك من يدافع عنك في غيبتك إذا تركت ما يتعلق بشخصك لله تبارك وتعالى. لأنك إذا قمت لا تقصد إلا نصرة الدين وبيان الدين، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك ولو تكلم فيك من تكلم. فأنت إنما تسأل في الجرح والتعديل لأجل ما ينفعك في دينك وما ينفع إخوانك في دينهم، وأما ألا يعني تنتفع أو يثير الفتن بين الناس، فهذا صاحبه غالبا ما يوفق للخير ويكون مفتاحا للشر. نسأل الله العافية.